بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فقال ابن القيم رحمه الله: فصل في بيان تناقضهم وعجزهم عن الفرق بين ما يجب تأويله وما لا يجب. وتمسكوا بظواهر المنقول عن أشياخهم كتمسك العميان، وأبوا بأن يتمسكوا بظواهر النصين، وعجبا من الخذلان. قول الشيوخ محرم تأويله، إذ قصدهم للشرح والتبيان، فإذا تأولنا عليهم كان إبطالا لما رموا بلا برهان. فعلى ظواهرها تمر نصوصهم، وعلى الحقيقة حملها لبيان. يا ليتهم أجروا نصوص الوحي ذا المجرى من الآثار والقرآن، بل عندهم تلك النصوص ظواهر لفظية وعزلت عن الإيقان. لم تغن شيئا طالب الحق الذي يبغي الدليل ومقتضى البرهان، وسطوا على الوحيين بالتحريف إذ سموه تأويلا بوضع ثاني. فانظر إلى الأعراف ثم ليوسف والكهف وافهم مقتضى القرآن. فإذا مررت بآل عمران فهمت القصد فهم موفق رباني، وعلمت أن حقيقة التأويل تبيين الحقيقة لا المجاز الثاني. ورأيت تأويل النفاة مخالفا لجميع هذا، ليس يجتمعان. اللفظ هم أنشوا له معنى بذاك الاصطلاح، وذاك أمر داني، وأتوا إلى الإلحاد في الأسماء والتحريف للألفاظ بالبهتان. فكسوه هذا اللفظ تلبيسا وتدليسا على العميان والعوران.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا الفصل معقود أيضا لبيان تناقضهم، تناقض المؤولين وعجزهم عن الفرق بين ما يجب تأويله وما لا يجب تأويله. وهذا السؤال موجه دائما للمؤولين، هذا السؤال موجه دائما لهم: ما الذي يجب تأويله وما الذي لا يجب تأويله؟ لماذا أولت هذا النص وأخرجته عن ظاهره المتبادر إلى الأذهان، وأبقيت هذا النص وقلت لا لا هذا لا أوله؟ ليش؟ لا بد أن يكون هناك ضابط يفرق بين ما يجب تأويله حتى نعرف، وبين ما يحرم تأويله. هناك ما يجب تأويله وهناك ما يحرم تأويله، إيش الضابط؟ في هذا الفصل ذكر ابن القيم رحمه الله محاور عديدة تتعلق بمجمل الموضوع. المحور الأول من 2060 إلى 2067، هذه الفقرة فيها بيان تعظيمهم لأقوال شيوخهم دون النصوص. إن كان التأويل احتراما للنصوص، فلماذا لا تجرونه على أقوال شيوخكم؟ وإن كان التأويل استهانة للنصوص فيكون الأمر واضح يعترف. لماذا تعظمون أقوال شيوخكم؟ ودائما تكون أقوال شيوخكم على الظاهر وعلى المتبادل إلى الأذهان، ويكون الشيخ قصده البيان، وبالتالي إذا أولته أخرجته عن مراده، ولا يكون هكذا الشأن في الرحيم. هذا المحور الأول. المحور الثاني، من 2018-68، هذا المحور بيّن فيه خطأهم في إلباس التأويل، مصطلح التأويل، معنى ليس له، شيء يتعلق بالتأويل. المحور الثالث من 1976 بيّن فيه اقتداء جميع المبطلين بدون استثناء، اقتداءهم في نشر باطلهم باسم التأويل، اقتداءهم بالمؤولين بالمتكلمين. إذن أنتم صرتم قدوة لجميع المبطلين بما فيهم الباطنيين. المحور الرابع من 1979، هنا حديث طويل للباطنية، محاورة طويلة فيها بيان أن النتيجة التي توصلنا إليها كانت عبر نفس القناة التي سميتموها تأويلا. أولنا فوصلنا إلى هنا، وأنتم أولتم وصلتم إلى هنا، الطريق واحد، ولكن ما هو القدر الذي أولتموه وما هو القدر الذي أولناه؟ تحديده مو بكيفكم، هذا يرجع إلينا وإليكم. تحديد الخلاف هنا في تحديد ما يؤول، أما الأسس فهي واضحة وواحدة، الاعتماد على العقل دون النقل عندنا وعندكم، وبالتالي إذا اختلفنا فهناك معيار نرجع إليه وهو المنطق. إذن لماذا أنتم دائما تكفروننا وتبقون مسلمين؟ ليش؟ تأويلاتنا هي نفس تأويلاتكم، لماذا صرنا كفارا وأنتم بقيتم على الإسلام؟ المحور الخامس، من 1992، هنا تذكير من الباطنية، تذكير للمتكلمين بعدوهم المشترك، ترى خلافاتنا البينية، الخلافات التي بيننا وبينكم هي ليست وهي أشغلت، وهي جعلت عدونا المشترك وهو المجسم يتطاول علينا وعليك، يستفرد بنا ويستفرد بكم، وبالتالي لا بد أن نتفرغ له. ولماذا لا نتفرغ له؟ ومن فضائحه كيت وكيت، وذكر الفضائح التي عند المجسم، أليست هذه فضائله عندنا وعندكم متفقون؟ فلماذا نشغل أنفسنا بيننا؟ المحور السادس: تذكير بأهم الأسس التي تجمعنا وتجمعكم. من أهم أسباب الوفاق والاتحاد والتحالف بيننا أننا على قول واحد في الأسس، في التوحيد، في القرآن، في الرؤية. تذكير بتلك الأسس من 2021، من 2105، من 2092 قلنا تذكير بعدوهم المشترك. هنا من 2105 أخطأت أنا فيه. هنا في المحور السادس: من أهم أسباب الاتحاد بيننا ومن أهم ما يحتم علينا مواجهة العدو المشترك تعطيل أسلحته. يا أخي، عنده أسلحة أتعبنا بها، وإذا لم نتفق فيما بيننا فسيكوينا بأسلحته. فلقد كوونا بالنصوص سيجرعنا مرارة النصوص دائما، يأتي ويأتي إليكم. المحور السابع: مما يحتم الاتفاق بيننا أن أصولنا واحدة، أهم الأصول توحيد كلام الله عز وجل، الرؤية من 2114، محور السابع. الثامن من 2128 عود إلى بيان فضائح المخالف وهو المجسم. لا بد أن نتذكر أن هذا المخالف هذه فضائحه، مما يستوجب أن نكون صفا واحدا ضده. المحور التاسع 2136: بعد هذه الجهود المضنية التي بذلناها لبيان حقيقة الخلاف بيننا وبينكم وبيان حقيقة العدو الذي ينبغي أن نواجهه، بعد كل هذا إن أبيتم ما لكم إلا انحياز المجسم. كونوا مجسمة واضحين حتى نعرف كيف نتصرف معه. ألا ترون أن هذه محاور ثقيلة فيها إلقاء الضوء على مجمل عملية تأويل إيش البلية هذه التي تسلط على النصوص؟ في البداية ينعى المؤلف على المتأخرين من المتكلمين، ينعى عليهم هذا المنهج الذي فيه تعظيم لأقوال شيوخهم، يتمسكون بأقوال مشايخهم ويجعلونها نصوصا لا تقبل تأويل ويحملونها على ظواهرها ولا يصرفونها عن ظواهرها. أما النصوص يقول: وتمسكوا بظواهر المنقول عن أشياخهم كتمسك العميان حتى ولو كان فيها ما فيها، لا يتعرضون لأقوال شيوخهم بالتأويل مثل ما يكون الشأن من الأعمى يتمسك بهذا. وتمسكوا بظواهر المنقول عن أشياخهم وأبوا بأن يتمسكوا بظواهر النصين، النصان الكتاب والسنة. هناك تمسك بظواهر الأقوال وهنا لا. وعجبا من الخذلان، هذا خذلان، بعد عن التوفيق. قول الشيوخ محرم تأويله، لاحظوا هذا الله. قول الشيوخ محرم تأويله، وشوف الدليل، إذ قصدهم للشرح والتبيان، لأن الشيخ ما يريد إلا الشرح والبيان، وإذا سلطت التأويل أبطلت مقصود الشيخ. الشيخ يريد أن تصل إلى هنا، وأنت بالتأويل جعلت الناس يصلون إلى هنا. إيش؟ الشيخ يريد شيء وأنت تريد شيء. طيب، الله عز وجل يريد شيئا وأنت تريد أشياء، نسيت هذا؟ ها؟ أقوال الله عز وجل، أقوال رسوله دائما يسلط عليها التأويل. الله عز وجل ما كان يريد شيئا، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يريد شيئا، الشيخ بس هو اللي يريد. قول الشيوخ محرم تأويله، لماذا لا يجوز تأويله؟ إذ قصدهم للشرح والتبيان، فإذا تأولنا عليهم كان إبطالا لما راموا بلا برهان، لما راموا أي لما قصدوا. إذا تأولنا أقوالهم كان فيه إلغاء وإبطالا لما قصدوه بلا برهان، ليس هناك دليل يدل على صرف قول الشيخ من ظاهره إلى هذا المعنى الذي تريده. ليش تأول؟ ليش؟ إيش البرهان؟ طيب، فعلى ظواهرها تمر نصوصهم، أقوال الشيوخ تمر على ظواهرها، وعلى الحقيقة حملها لبيان. حملها دائما يكون على الحقيقة حتى يتم البيان. طيب، فعلى ظواهرها تمر نصوصهم، وعلى الحقيقة حملها لبيان. يقول المؤلف: يا ليتهم أجروا نصوص الوحي ذاك المجرى من الآثار والقرآن، الآثار الأحاديث والقرآن، القرآن الكريم. يا ليتهم تعاملوا مع النصوص هذا التعامل الذي نجده عندهم مع أقوال شيوخهم. يا ليتهم أجروا نصوص الوحي ذاك المجرى، يا ليت أن المتكلم بها يريد الشرح والبيان، وأن تأويلها إخراج لها عن المقصود بها، وأنها تجرى على ظواهرها ولا يجوز تأويلها بلا برهان. يا ليت. بل عندهم تلك النصوص ظواهر لفظية عزلت عن الإيقان. قارن بينها مكانة أقوال شيوخهم ومكانة نصوص. طيب، أقوال الشيوخ أيضا أليست ألفاظ يجري عليها ما يجري على ألفاظ النصوص؟ كيف صارت هذه الظواهر لفظية لا تفيد اليقين وتلك تفيد اليقين دائما؟ ليش؟ بل عندهم تلك النصوص، أي نصوص الكتاب والسنة، ظواهر لفظية، ظواهر وليست نصوص. أنا ذكرت سابقا أنه لا يوجد عندهم نص واحد من الكتاب والسنة، كلها ظواهر. لماذا؟ لأنها تحتمل معاني، تحتمل معاني، مع أن المتكلم بها هو الله عز وجل، والمتكلم بها هو النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أقوال شيوخكم ليس الظواهر اللفظية، إنما هي النصوص القطعية، لم تغن شيئا طالب الحق الذي يبغي الدليل ومقتضى البرهان، لم تغن. ظواهر النصوص، النصوص هي ظواهر لفظية، لم تغن شيئا أي لم تفد شيئا طالب الحق، لم تغن شيئا عن طالب الحق الذي يبغي الدليل. الدليل هو هناك فرق بين الدليل والأمارة. الأمارة بمعنى العلامة، الدليل يطلق على القطعي، والأمارة تطلق على الدليل الظني. طيب هذا التفريق اصطلاحي بينهم، مع أن ليس بصحيح، هذه قد تكون قطعية وقد تكون ظنية، وهذا قد يكون قطعيا، وهذا بحسب من يقيم الدليل وبحسب مادة الدليل. على كل حال هذا التفريق عندهم. طيب طالب الحق الذي يريد الدليل، يريد شيئا قطعيا، لا يكتفي بما يكتفي به المجسم، ها؟ يريد شيئا قطعيا ويريد مقتضى البرهان. هذه النصوص لم تغني شيئا عنه، ما استفاد شيء. كان يريد البرهان، كان يريد الدليل القطعي، لما نظر فيها وجدها ظواهر لفظية تحتمل معاني كثيرة، وهذه المعاني للأسف الذي يحددها من كان بينه وبين هذه النصوص شيء، له موقف من النصوص، هو الذي سيحدد المعنى المراد. طيب المحور الثاني يتحدث عن الوسيلة، هذه تحدث عن هذه الوسيلة في مناسبات عديدة، يتحدث عنها هنا أيضا، وهي التأويل. وسطوا على الوحيين بالتحريف إذ سموه تأويلا بوضع ثاني، فانظر إلى الأعراف ثم ليوسف والكهف وافهم مقتضى القرآن. يقول سطوا على الوحيين أي حملوا على الوحيين، شنوا حمل على الوحيين، بماذا؟ بالتحريف. والتحريف كما ذكرنا هو الإزالة، والتحريف من لفظه يدل على شناعته. المتكلم يريد شيئا وأنت تريد شيئا، واضح. وبالتالي هذا السلاح إذا سموه باسمه الصحيح وهو التحريف لن يتم تسويق باطلهم، وبالتالي ماذا فعلوا؟ سموه تأويلا. وسطوا على الوحيين بالتحريف، هو تحريف، إذ سموه تأويلا بوضع ثاني. التأويل موضوع لمعاني معروفة، يأتون إلى هذا المصطلح يضعونه لمعنى جديد، وهذا وضع ثاني ليس هو الوضع الأول. كيف نعرف أن هذا هو الوضع الثاني وأنه ليس هو الوضع الذي وضع لأجله؟ كيف؟ فانظر إلى الأعراف ثم ليوسف، هذا التنوين هذا لأجله ضرورة الشعر، وإلا ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة. ثم ليوسف والكهف وافهم مقتضى القرآن، فإذا مررت بآل عمران نفس الشيء، فهمت القصد فهم موفق رباني. يقول: انظر إلى موارد التأويل في القرآن، سيتضح لك أن التأويل لا يتم إلا بحمل اللفظ على الحقيقة. هذه النتيجة التي يريد أن يصل إليها المؤلف. التأويل لا يتم إلا بحمل اللفظ على الحقيقة، وتأويلكم لا يتم إلا بحمل اللفظ على المجاز. كم هناك فرق بين التأويل الصحيح وبين التأويل الباطل. أيضا النتيجة الأخرى التي يريد أن يصل إليها أن التأويل ليس فيه أي معنى باطل. التأويل الصحيح، تأويلكم ليس فيه أي معنى صحيح، عكس. فانظر إلى الأعراف ثم ليوسف والكهف. التأويل ذكر في هذه الآيات، في هذه السور، في سورة الأعراف، وكذلك يجتبيك ربك في سورة هل ينظرون إلا تأويله، أي إلا وقوع ما توعدهم الله به. هل ينظرون، أي هل ينتظرون، إلا تأويله، أي إلا وقوع ما توعدهم الله عز وجل به. يوم يأتي تأويله، أي يوم يقع ما توعدهم الله عز وجل به. يقول الذين نسوا من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، هناك سيعترفون. طيب، المراد بالتأويل هنا، هنا تأويل الخبر، وتأويل الخبر وقوعه، ووقوع الخبر هو حقيقة التأويل. وقوع الخبر هو حقيقة. أنا أقول مثلا لبعض أبنائي: إن فعلت كذا وكذا سأجازيك بكذا وكذا، وإن فعلت كذا وكذا سأكافئك بكذا وكذا، إن حفظت مثلا سورة يوسف سأكافئك بكذا وكذا. هذا فيه وعد ووعيد. وقوع ما أخبرته به هو التأويل ما ذكرته، هذا خبر أنه سيكون. طيب، إن أخبرته عن شيء وذهب ووجده، أخبرته أن هناك شيء صفته كيت وكيت وكيت، ذهب ووجده، هذا الذي وجده وحقيقة ما وجده هو تأويل ما أخبرته. الوعد والوعيد الذي في القرآن وقوعه تأويل هذه الأخبار. صفات الله عز وجل حقائقها التي لا نعلمها ولا يمكن أن نعلمها، تأويل الصفات، تأويل الصفات بمعنى معرفة كنهها وحقائقها التي لا يمكن أن نعرفها. ما يتعلق بالمعاد لا يمكن أن نعرفها إلا بما إلا لما نجده هناك. خلاصة هنا ما ذكره الله عز وجل: هل ينظرون إلا تأويله، أي إلا وقوعه. يوم يأتي تأويله، أي اليوم يقع. إذن تأويل الخبر وقوعه. بالنسبة لورود التأويل في سورة يوسف، ورد اللفظ في ثمانية مواضع: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث، وآخر هذه المواضع وعلمتني من تأويل الأحاديث. تأويل الرؤيا وقوعها. أنت تقول أنا حلمت بكذا وكذا، إيش تأويله؟ أي ما الذي سيقع؟ أنت يعني فسر رؤياك بفسرت رؤياك بكذا ووقعت، الوقوع هذا التأويل رؤياك. ماذا يقول هنا؟ يقول وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، أي وقوع هذا وقوع ما تضمنته تلك الرؤيا في حال اليقظة. طيب، في سورة الكهف: ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا، أيضا سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، أي بحقيقة ما رأيت من الأمور التي أنكرت ظواهرها، وقوعها سيكون كيت وكيت. طيب، الآن عرفنا معنى التأويل. التأويل إذا كان تأويلا للخبر فهو وقوعه، وتأويل ما أخبر الله به عن نفسه من أسماء وصفاته، هي نفس الأسماء والصفات وحقائقها، وتأويل الوعد والوعيد وقوعه بعد هذا كله. فإذا مررت بآل عمران فهمت القصد فهم موفق رباني. في آل عمران يقول الله عز وجل: وما يعلم تأويله إلا الله، على قراءة الوقف على لفظ الجلالة، أي لا يفهم حقيقة المتشابه وكيفية المتشابه إلا الله عز وجل. المتشابه هنا حقائق أسمائه سبحانه وتعالى، حقائق صفاته لا يعلمها إلا الله عز وجل. طيب، من الذي يعرف حقائق هذه الأمور؟ الذي عنده علم بها، علم بحقيقتها وليس علم بمجازها، علم بصفاتها وعلم بكيفياتها، وهذا هو علمها إلى الله عز وجل. طيب، هم أظن ذكرنا هذا سابقا، هم طبعا الآية فيها قراءتان. القراءة الأولى الوقف على لفظ الجلالة: وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون الواو استئناف. القراءة الثانية أيضا متواترة: وما يعلم تأويله إلا الله، والواو عاطفة، والوقف ليس على لفظ الجلالة. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، الوقف هنا على القراءة الأولى. الراسخون في العلم لا يعلمون تأويلها، وعلى القراءة الثانية الراسخون في العلم يعلمون تأويلها. المتكلمون يقولون على القراءة الأولى نفوض، وعلى القراءة الثانية بما أن الراسخين في العلم يعلمون تأويلها ونحن أولئك نؤول. حتى على القول بأن الراسخين في العلم يعلمون تأويلها، وهذه قراءة كما قلت، فأنتم أبعد الناس عن هذه. ليس عندكم علم بالكتاب والسنة، فكيف بالرسوخ في الكتاب والسنة؟ على القراءة الأولى شرعية التأويل عندهم، وعلى القراءة الثانية شرعية الأولى التفويض والثانية. فإذا مررت بآل عمران فهمت القصد فهم موفق رباني. إذن عرفنا هنا أن
من معاني أن معنى التأويل هو الرجوع إلى الحقيقة، سواء بالوقوع أو بالعلم بالكيفيات أو بالعلم بالعلم بالوقوع أو بالعلم بالكيفيات والحقائق. بعد هذا كله وعلمت أن حقيقة التأويل تبيين الحقيقة للمجاز الثاني. هذا كله يفيد أن التأويل لا يتحقق إلا بحمل اللفظ على الحقيقة، وعندكم لا يتم إلا بحمله على المجاز الثاني. كم هناك فرق؟ التأويل الصحيح لا يتم إلا بحمل اللفظ على الحقيقة، وتأويلكم الباطل لا يتم إلا بحمله على المجاز. ورأيت تأويل النفاة مخالفا لجميع هذا، ليس يجتمعان. يعني بعد هذا كله ستعرف أن تأويل النفاة في واد والتأويل الصحيح في واد. طيب، ما الذي حصل؟ ما الذي حصل؟ لماذا هذه العملية اللي هي من إلى آخرها باطلة سميت تأويل؟ لماذا وكيف؟ ما دام أن التأويل الصحيح هو بيان لمراد المتكلم، ومراد المتكلم لا تعرفه إلا بحمل اللفظ على الحقيقة، ما دام هكذا فما الذي حصل؟ اللفظ هم أنشوا له معنى بذاك الاصطلاح وذاك أمر دان. هناك اللفظ وهناك معنى. المعنى باطل، وهذا المعنى يحتاج إلى لفظ يحمل هذا المعنى، لأن المعاني تساق عبر الألفاظ. إذن هذا اللفظ، هذا المعنى الآن بحاجة إلى لفظ، واللفظ الذي له هو التحريف، هو لفظ، ولكنه سينكشف، وبالتالي هم بحاجة إلى لفظ محترم ليحملوه هذا المعنى الباطل. وإذا تم تلبيس هذا المعنى الباطل وإلباسه للفظ آخر، فهناك عبث بالمعنى وعبث باللفظ. عبث بالمعنى لأنه كسي كساء محترما، عظم، هذا ليس عبث، تعظيم. هناك التعظيم للباطل، وهناك عبث بما ليس باطلا الذي هو اللفظ. يقول واللفظ هم أنشأوا، هو أنشأوا، ولكن لأجل ضرورة النظم نقول واللفظ هم أنشأوا له معنى. اللفظ، لفظ التأويل لا يدل إلا على الصحيح الذي هو الحقيقة. ماذا فعلوا؟ اللفظ هم أنشأوا له معنى، أنشأوا له معنى، المعنى عندهم معنى بذاك الاصطلاح، وهو مصطلح التأويل. وذاك أمر دان، هذا وذاك الإشارة هنا إلى ماذا؟ عندك في شرح الشيخ، شرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، ذكر أن داني هنا عندك مضبوط بالياء، أليس كذلك؟ طيب، وذكر الشيخ أن الداني معناه متأخر. وهذا لا يظهر. داني أي هو قريب من الذنوب. طيب، وذاك الإشارة هنا يبدو لي أن الإشارة هنا إلى المعنى المتبادر. هناك لفظ يدل على معنى متبادر، وهذا المعنى المتبادر هو داني، أي قريب من اللفظ. عندما يذكر اللفظ يؤخذ منه هذا المعنى. ذاك هنا الإشارة إلى المعنى، إلى المعنى الصحيح. لم يذكر هنا هو لم يذكر هنا. أنا كنت أظن أن ذاك الإشارة إلى المعنى الذي جاءوا به، ولكن بعد ما قرأت ما يستقيم، لأن هناك اللفظ وهناك معنى له وهو قريب، وهناك عملية تسمى سمي التأويل بهذه العملية. سيصرف اللفظ عن هذا المعنى الذي هو دان، المعنى المتبادر، سيصرف اللفظ عنه، مع أن هذا المعنى الذي صرف عنه اللفظ هو قريب منه. يذكر اللفظ ويفهم منه هذا المعنى، ولكن الآن يصرف اللفظ ويخرج ويبعد عن المعنى القريب منه إلى معنى آخر. واضح؟ طيب، اللفظ هم أنشأوا له معنى بذاك الاصطلاح، وذاك المعنى الذي صرف عنه أمر دان قريب. إذن التأويل إخراجه عن المعنى المتبادر والقريب إلى معنى آخر لقرينة زعموا أنها هناك ولا قرينة. ما الذي حصل هنا؟ وأتوا إلى الإلحاد في الأسماء والتحريف للألفاظ بالبهتان. يقول ابن القيم رحمه الله حصل هنا أمران. الأمر الأول إلحاد في الأسماء. الاسم تم إخراجه عن مساره الصحيح، عن مدلوله الصحيح، وهذا إلحاد بالنسبة للاسم. والتحريف لللفظ حصل هنا أمران، الإلحاد في الاسم والتحريف لللفظ، كلا الأمرين يؤديان إلى إخراج اللفظ عن المعنى المتبادر إليه إلى المتبادر منه إلى معنى آخر يريده المأول. وأتوا إلى الإلحاد في الأسماء، يعني سواء كان إلحادا في الأسماء بالألفاظ، وسواء كان إلحادا في أسماء الله عز وجل، حصل بهذا. نعم. أي حصل أمران، إلحاد في الأسماء، الاسم أخرج عن، أي وحصل التحريف أيضا، التحريف لللفظ والإلحاد في الاسم كلاهما شيء واحد، ولكن الاختلاف بالنظر إلى اختلاف الوصفين، تحريف وإلحاد، يعني حصل هنا إلحاد وحصل هنا تحريف. التحريف هو الإلحاد من ناحية أن اللفظ أخرج، والتحريف أيضا من ناحية أنه أزيل عن المراد به. اللفظ أريد به شيء أزيل عنه، اللفظ أريد به شيء ألحد فيه، أي غير.
مراد بنية الكلمة،
تعليم ما هو يقصد في بنية الكلمة مثل زيادة حرف في التحريف، ما يقصد التحريف أنها جالة عن معناه للمراد.
نعم، إبراد اللفظ عن المعنى المراد، واضح؟ طيب، فكسوه أي كسوا لفظ التأويل، فكسوه الضمير يرجع إلى لفظ التأويل، لا الضمير يرجع إلى المعنى، فكسوه الضمير يرجع إلى ذلك المعنى الذي يبحثون عن ظرف له، يبحثون عن طبق له، فكسوه هذا اللفظ، هذا اللفظ يعتبر طبقا لهذا المعنى. لماذا؟ هل فيه شيء من الإنصاف؟ لا، تلبيسا وتدليسا، هذا فيه تلبيس وتدليس. وهل سيمر على العلماء؟ لا، على الرميان والعوراني، على الرميان في أحسن الأحوال، على العوران عينه الله عاور بين الرميان يعتبر عالما، العاور بين الرميان يعتبر عالما، هذا التدليس يمشي عليه ولا يمشي على العلماء. العلماء يعرفون أن التأويل يكون المقصود به الوصول إلى مراد المتكلم، وأن التأويل لا يتحقق إلا بحمله على الحقيقة، وأن ما جئتم به من المعنى ليس هو التأويل. هم يعرفون، نحن نقول هم يعرفون، ولكن للأسف لكثرتهم صار هذا هو المعروف عند الناس، هذا الباطل يزاول على مرج، على مرأة ومسمع، ويظن أن هذا هو الصحيح للأسف. نعم، المحور الثالث، هذا الذي حصل منهم هل انحصر عندهم؟ لا.
قال رحمه الله: فاستن كل منافق ومكذب من باطني قرمطي جاني في ذا بسنتهم، وسمى جحده للحق تأويلا، تأويلا بلا فرقان، وأتى بتأويل كتأويلاتهم شبرا بشبر صارخا بأذان: إنا تأولنا كما أولتم، فأتوا نحاكمكم إلى الوزان، في الكفتين تحط تأويلاتنا، وكذاك تأويلاتكم بوزان، هذا وقد أقررتم أن بأيدينا صريح، قال: هذا وقد أقررتم أن بأيدينا صريح العدل والميزان، وغدوتم فيه تلاميذا لنا، أوليس ذلك منطق اليوناني، منا تعلمتم ونحن شيوخكم، لا تجحدونا منة الإحسان، فسلوا مباحثكم سؤال تفهم، وسلوا القواعد ربة الأركان، من أين جاءتكم وأين أصولها، وعلى يدي من يا أولي النكران، في أي شيء نحن كفار وأنتم مؤمنون ونحن متفقان. ونحن متفقان إن النصوص أدلة لفظية لم تفض قط بنا إلى إيقان، فلذاك حكمنا العقول وأنتم أيضا كذاك، فنحن مصطلحان. فلأي شيء قد رميتم بيننا حرب البسوس ونحن كالإخوان، الأصل معقول ولفظ الوحي معزول، ونحن وأنتم صنوان، لا بالنصوص نقول نحن وأنتم أيضا كذاك فنحن مصطحبان.
نعم، هذا المنهج الذي سلكوه كما ذكرنا مرارا
هذا منهج تأويل، منهج منهج للتعامل مع النصوص. يقول أنتم سلكتم هذا المنهج فكنتم قدوة في هذا المنهج لكل مبطل. أقول لكل مبطل لأن جميع المبطلين بما فيهم القرامطة يسلكون هذا، هو هذا المسلك التأويل. هذا المحور الثالث، اقتداء جميع المبطلين في نشر الباطل باسم التأويل اقتداؤهم بالمتكلمين. طيب، يقول فاستن كل منافق ومكذب من باطني قرمطي جاني، جاني من الجناية، هؤلاء كلهم اقتدوا بكم. فاستن كل منافق ومكذب من باطني قرمطي جاني، استن في ذا أي في التأويل، في ذا أي في التأويل، في ذا أي في هذا أي هو التأويل، بسنتهم أي استنوا بسنتهم أي بمنهجهم، وسمى جهده للحق تأويلا بلا فرقان. وسمى جهده للحق لأنه استنى بهم في تسمية جهده للحق تأويلا، لأنه عنده جهد للحق وأنتم تعترفون، هم يعترفون أنه من الجاهدين للحق. ولكن يا ترى ماذا يسمي؟ هل يقول أنا جحدت الباطل جحدت الحق؟ لا، يسميه تأويل. لماذا يا قرمطي؟ قال أنا استنفدت هذا من هذا، مو أن عنده جحد يسمي القرمطي يسمي، أليس عنده جحد للحق؟ أي نعم عنده جحد. ماذا سمى؟ تأويل. طيب أنا سميته تأويل. طيب، تأويلا بلا فرقان لأن الجميع يريد أن يستبعد الحق، الجميع يريدون أن يستبعدوا الحق، والجميع يريدون أن يسوق الباطل باسم التأويل بلا فرقان دون النظر إلى تفاوت الحق المستبعد. هناك تفاوت لا شك، ولكن في القدر الذي، في القدر الذي يشتركون يسمون العملية تأويلا بلا فرقان. وأن وأتى بتأويل كتأويلاتهم شبرا بشبر صارخا بأذان. يقول هل عندي تأويل؟ لا يقول القدر الذي أنا أتفق مع المتكلم أسميه تأويل، والقدر الذي أزيد فيه هو تحريف. لا لا لا، هو أيضا القدر الذي هو ينفرد به تأويل ما يتعلق بالمعاد، لا 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 حساب ولا كتاب عندها. والمتكلم يرى أن 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 أنه أنه جاهد في هذا، ها، وهذاك يرى أن أنه لا زال مؤولا، لا زال متأولا. طيب، في هذه الفقرة التي تبدأ من 2079 وهي الفقرة الرابعة، فيها حديث طويل للفلاسفة والباطنية والقرامط، حديث موجه للمتكلمين، وأن تأويلاتنا لا تختلف عن تأويلاتكم. لماذا هذه الأداة؟ كما قلت في الدرس الماضي، هذا هذه المحاورة التي أجراها المؤلف بين الفريقين والله فيها طرافة، وهي دقيقة جدا. يقول الباطني: إنا تأولنا كما أولتم. طيب إيش سوينا؟ نحن أجرمنا، تأولنا، تركنا كثيرا من النصوص لأجل التأويل، وأنتم تركتم كثيرا من النصوص لأجل التأويل. إنا تأولنا كما أولتم. الذي حصل منا هو الذي حصل منا، كما ذكرت لكم رسالة ابن سينا الأضحوية في المعاد لما تحدث أن النصوص الواردة في المعاد كلها مؤولة، كلها. قال: كيف أنتم تؤولون النصوص التي وردت في العلو وهي أكثر من النصوص التي وردت في المعاد؟ كيف تؤولونها ولا يجوز؟ كيف يجوز هذا ولا يجوز؟ كيف؟ إذن أولا بدأت المحاورة: إنا تأولنا كما أولتم. ما الذي ارتكبناه؟ إن كانت هذه جريمة فأنتم أسبق. إذا أنتم عندكم شك فأتوا نحاكمكم إلى الوزان، نأخذ تأويلاتنا وتأويلاتكم ولنحتكم إلى الوزان. الوزان إما هو الذي يزن أو ما يوزن به، وهو المنطق. إما الذي يزن وهو الذي على علم بالآلة، ولا شك أنه هو الفلسفي وهو المنطقي، أو الوزان هو الآلة التي يوزن بها وهو المنطق. طيب: فأتوا نحاكمكم إلى الوزان، في الكفتين تحط تأويلاتنا. تأويلاتكم في هذه الكفة وتأويلاتنا في هذه الكفة، في الكفتين تحط تأويلاتنا وكذاك تأويلاتكم بوزان. أخذنا تأويلاتكم تأويلاتنا ووضعناها في هذه الكفة، أخذنا تأويلاتكم ووضعناها في هذه الكفة. طيب، الطريف هنا أن الميزان متفق عليه بين الفريقين، ليس هناك خلافا في الميزان. هذا الأشعري لو يقول لي، أو هذا القرمطي لو يقول لي: في الكفتين تحط تأويلاتنا وكذاك تأويلاتكم بوزاني، وهذا وقد أقررتم، أقول له: كذبت. هذه الآلة التي تظنها هي هذه آلة باطلة. الأشعري هل يستطيع أن يقول؟ لا. تعلم المنطق عنده واجب وعنده واجب. الذي يوزن به المعاني عنده وعنده هذا، وبالتالي هناك اتفاق بين الفريقين في الميزان، وهذا الذي سيورطه هنا. لو كان هناك خلافا في الميزان ولا تملص. يقول: هذا وقد أقررتم أن بأيدينا صريح العدل والميزان. هذا إقرارك، وإلا الغزالي رحمه الله لما يقول في مقدمة المستصفى أن هذه المقدمة ليست المقدمة المنطقية، ليست خاصة بعلم الوصول، وإنما هي مقدمة عامة، ولما يذكرون أن أي شيء لا يوزن به المنطق لا يوثق به، ها؟ يقول هذا وقد أقررتم أن بأيدينا، صريح العدل والميزان، أي نحن أصحاب المنطق، كلهم الفلاسفة القرامطة الباطنية كلهم يقولون له إن أنتم تعترفون أن صريح العدل والميزان وهو المنطق. طيب، وغدوتم فيه تلاميذا لنا، أوليس ذلك منطق اليوناني؟ أنتم تلاميذنا فيها. منا تعلمتم ونحن شيوخكم، لا تجحدون منة الإحسان. هذا الإحسان الذي أسديناه لكم لا تجحدوا. وإن كان عندكم شك في ذلك، إن كنتم ترون أننا لسنا شيوخكم وأنما عندكم ليس بضاعتنا، إن كان عندكم شك في هذا فسلوا مباحثكم سؤال تفهم، وسلوا القواعد ربة الأركان، تلك القواعد التي تخالفون فيها تخالفون المجسم، ابحثوها من أين هذه ابحثوا عنها. فسألوا مباحثكم سؤال تفهم، وسألوا القواعد ربة الأركان، أي تلك القواعد التي هي أركان عقيدتكم. علم الكلام من أين أخذتموه؟ هل وجدتموه في الكتاب والسنة؟ كل ما يتعلق بالجسم والجسمية والزمان والمكان والحيز والحلول الحوادث ودليل حدوث الأجسام والتركيب، هل أخذتموها من الكتاب والسنة؟ لا، أخذتموها منها. دليل التركيب، فسلوا مباحثكم سؤال تفهم، بضاعتكم التي عندكم والتي خالفتم المجسم فيها، أي كلها ترى منها، من أين جاءتكم وأين وصولها، ولا يدي من يا أولي النكران، من أين هذه الوصول؟ أنتم تعترفون أن دليل حدوث الأجسام مقدماته فلسفية، أنتم تعترفون أن هذه الخرابيط ليست في الكتاب والسنة، فلذلك أنتم لما تؤلفون كتبكم في علم الكلام تقدمونها بمقدمات تسمونها أصول الدين، وهذه الأصول كلها أو جلها مأخوذة منا، أصول الدين على ضوئها تفهم النصوص، فلذلك يقدمون هذه الأصول. من أين أخذتموها ترى؟ من أين جاءتكم وأين وصولها، ولا يدي من يا أولي النكران، فلأي شيء نحن كفار وأنتم مؤمنون ونحن متفقان. النتيجة هذه غريبة والله، النتيجة غريبة، البضاعة واحدة، السلاح واحد، صاحب السلاح نحن، المستعير أنتم، نحن خرجنا عن الدين وأنتم بقيتم فيه. إن النصوص أدلة لفظية لم تفض قط بنا إلى إيقان، عندنا وعندكم النصوص أدلة لفظية لا تفيد اليقين، لم تفض قط بنا إلى إيقان، عندكم وعندنا لا تفيد اليقين بتاتا، إنما اليقين من أدلة العقول، فلذاك حكمنا العقول، وأنتم أيضا كذاك، نحن حكمنا العقول لأن العقول هي التي تدل على اليقين، هي التي توصل إلى اليقين، وكذلك أنتم أيضا كذاك، فنحن مصطلحان، فلأي شيء قد رميتم بيننا حرب البسوس ونحن كالإخوان؟ القرامطة والقرامطة والقرامطة، ليش يعني؟ ليش نحن كالإخوان حرب البسوس؟ ايش يقول عن حرب البسوس؟
قال: حرب البسوس من حروب الجاهلية المشهورة، منسوبة إلى امرأة اسمها البسوس، خالة جساس بن مرة الشيباني. كانت لها ناقة يقال لها سراب، فرآها كليب وائل في حماه وقد كسرت بيض طير قد كان قد أجاره، فرمى ضرعها.
طير أجاره. الناقة هذه جاءت وكسرت
بيه.
حتى الطير بسلام، يعني المتضرر هو البيضة. طيب،
قال: فوثب جساس على كليب فقتله، فهاجم
فرمى ضرعها بسهم،
فرمى ضرعها بسهم فوثب جساس على كليب فقتله، فهاجت
جساس
حرب.
ينتقم، يريد أن ينتقم لخالته. نعم.
قال: فهاجت حرب بكر وتغلب ابني وائل بسببها 40 سنة، حتى ضربت العرب بها المثل في الشؤم.
يقول: فلأي شيء قد رميتم بيننا حرب البسوس؟ يعني تلك الحرب الشعواء والطويلة والعريضة بيننا وبينكم، لماذا؟ على ماذا يعني؟ على ماذا؟ ونحن كالإخوان، كيف نحن كالإخوان؟ الأصل معقول، الأصل هو العقل عندي وعندك، واليقين لا يحصل إلا بالعقل عندي وعندك. اللفظ معزول عن اليقين عندي وعندك، ولفظ الوحي معزول، أي معزول عن اليقان. ونحن وأنتم صنوان، لا بالنصوص نقول نحن، هذا موقفنا، لا نقول بالنصوص، وأنتم أيضا كذلك، وأنتم أيضا كذلك، فنحن مصطحبان. على ماذا هذه الحرب الطويلة؟ على ماذا؟ نعم.
قال رحمه الله: فذروا عداوتنا، فإن وراءنا ذاك العدو الثقل ذو الأضغان، فهم عدوكم وهم أعداؤنا، فجميعنا في حربهم سيان. تلك المجسمة الأولى قالوا بأن الله فوق جميع ذي الأكوان، وإليه يصعد قولنا وفعالنا، وإليه ترقى روح ذي الإيمان، ترقى روح ذي الإيمان، وإليه قد عرج الرسول حقيقة، وكذا ابن مريم مصعد الأبدان. وكذاك قالوا إنه بالذات فوق العرش، قدرته بكل مكان. وكذاك ينزل كل آخر ليلة نحو السماء، فها هنا جهتان للابتداء والانتهاء، وذان للأجسام، أين الله من هذان؟ وكذاك قالوا إنه متكلم، قام الكلام به، فيا إخواني، أيكون ذاك بغير حرف أم بلا صوت؟ فهذا ليس في الإمكان. وكذاك قالوا ما حكينا عنهم من قبل قول مشبه الرحمن، فذروا الحراب لنا وشدوا كلنا جمعا عليهم حملة الفرسان، حتى نسوقهم بأجمعنا إلى وسط العرين ممزق اللحمان.
نعم، هذه الفقرة الخامسة فيها تذكير المبطلين، تذكير الفلاسفة والقرامطة والباطنية، تذكيرهم للمتكلمين بعدوهم المشترك مع ذكر بعض فضائحه العدو. فذروا عداوتنا، فإن وراءنا ذاك العدو الثقل الثقيل، وراءنا ذلك العدو الثقيل، الثقل الثقيل، واحد الأثقال وهو الحمل الثقيل، ذي الأضغان، ها، يبغضنا ويحمل علينا أضغان، ولا يمكن أن نصطلح معه، ولا يمكن أن نقترب معه، نتقارب معه. فذروا عداوتنا فإن وراءنا ذاك العدو الثقل ذو الأضغان لا يحبنا ولا يحبك، تعرفون أنت. يحمل علينا، كم يحمل علينا من الضغائن ذاك العدو. فهم عدوكم المجسمة وهم أعداؤنا، أليس كذلك؟ أليسوا هم أعداؤكم؟ هم أيضا أعداؤنا. فجميعنا في حربهم سيان. مما يحتم عليكم أن تقتربوا منا أن المجسم عدوكم وهو أيضا عدونا. هل يمكن أن يقولوا لا لا هو ليس عدونا؟ أليسوا يستعينون بهم في عداوته؟ هذه البلايا من أين أخذوها؟ قالوا نحن نرد على المخالف اللي هو الفلاسفة بأسلحتهم، هكذا قالوا، نستعمل عليه الأسلحة التي تناسبه، وهذه الأسلحة مسختهم. وهكذا من يستعير السلاح من عدوه الذي يكون قد قد صنعه على قد حاجته يكون ضحية له. طيب، لا يمكن أن يقول أن هذا ليس عدوي، لا. ولذلك القرمطي والباطل هنا كلامه لا يمكن أن يعترض عليه المتكلم. يقول فهم عدوكم وهم أعداؤنا فجميعنا في حربهم سيان. من هذا؟ تلك المجسمة الأولى، الأولى بمعنى الذين. تلك المجسمة الأولى قالوا بأن الله فوق جميع ذي الأكوان. أولئك الذين يقولون أن الله عز وجل عال على عرشه وأنه عال بذاته على جميع الأكوان من فضائحه ومن قبائحه أنه يقول وإليه يصعد قولنا وفعالنا وإليه ترقى روح ذي الإيمان، أي روح المؤمن تصعد إليه، تصعد بها الملائكة إلى السماء. وإليه قد عرج الرسول حقيقة، هكذا يقول هذاك المجسم. وكذا ابن مريم مصعد الأبدان الذي صعد به ببدنه، مصعد يقولون إليه قد صعد. وكذاك قالوا إنه بالذات فوق العرش وقدرته بكل مكان، هكذا يقول. يا ربي هذا المجسم، ألا تكفي هذه القبائح أن نتفق عليه؟ لو كانت فضيحة فضيحتان، لا، هذا كله أقوال هذا المجسم، هذا كله. طيب، وكذاك ينزل كل آخر ليلة نحو السماء فها هما جهتان. يقول هذا ينزل ربنا كل آخر ليلة، هكذا يقول، نحو السماء فها هنا جهتان للابتداء والانتهاء. ينزل معناه أنه ينزل من مكان وينتهي إلى مكان. وذان للأجسام، يا ربي الابتداء والانتهاء هذا للأجسام، أين الله من هذان؟ المفروض يقول من هذين، ولكن لأجل ضرورة الشر، أين الله من هذان الابتداء والانتهاء وهذا كله يدل على التجسيم؟ أين هذا المجسم؟ لا ينزه الله عز وجل عن القبائح. وكذاك قالوا إنه متكلم، وهكذا يقول هذا المجسم أن الله عز وجل متكلم، قام الكلام به، هكذا يقول. فيا إخواني، أيكون ذاك بغير حرف أم بلا صوت؟ فهذا ليس في الإمكان. يا إخواني، يعني باطن يقول يا إخواني، هل يقول، هل يمكن هذا بلا حرف أو بلا صوت؟ لا يمكن. وبالتالي هو أيضا يقول لا يمكن. والمجسم يصرح بهذا كله. وكذلك قالوا ما حكينا عنهم من قبل، في بداية الكتاب، لما ذكر سفر هذا إلى وذهب ووجد هذا ووجد هذا، ثم وجد أولئك الذين يقولون كيد ويقولون كيد ويقولون كيد، ولكن نظر في أمرهم فوجد أنهم أولئك الذين يقال عنهم مجسمة، ذكر هناك كثيرا. يقول وكذلك قالوا ما حكينا عنهم من قبل قول مشبه الرحمن، هذا المشبه أقواله وفضائله كثيرة، فذروا الحراب لنا وشدوا كلنا جمعا عليهم حملة الفرسان، واتركوا هذه المهازل بنيات الطريق، وتعالوا نشد كلنا جمعا عليهم حملة الفرسان حتى نسوقهم بأجمعنا إلى وسط العرين ممزق اللحمان. العرين هو ماء الأسد، نجرهم إلى وسط العرين حتى نجعلهم ممزقي اللحمان. طيب، أو نقف هنا؟
نقف شيخ.
طيب، الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.